الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان. هذه قد تشكل على بعض الناس، كيف والناس منهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وكثير من الكفار بعضهم لم يذكر اسم الله عز وجل يوما من الدهر، فكيف يكون حامدا؟ فالمراد بهذا أن الناس منهم من يحمد الله عز وجل بلسان المقال وهم أهل الإيمان، ومنهم من يحمده بلسان الحال. فوجود هذا المخلوق يدل على كمال الله عز وجل واتصافه بصفات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء. وقد يكون وجه آخر، وهو أنه محمود بكل لسان، أي بلسان العرب يحمده المؤمنون، وبلسان العجم يحمده المؤمنون منهم، وهكذا. قال: المعروف بالجود والإحسان، فهو الكريم وهو الغني الحميد الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها يوم العرض على الميزان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. المنتخب من ولد عدنان، وهذا متفق عليه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولد عدنان متفق عليه، واختلفوا فيما بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم قال: إلها هنا معلوم الصحة بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، ومن فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، انتهى. صلى الله عليه وسلم على عترته الطاهرين وهم آل بيته وصحبه الأكرمين، ما اتفق الفرقدان، نجمان قريبان من القطب كما في الصحيح الجوهري، واختلف الجديدان وهم الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. أما بعد، فإن خير الأعمال الاشتغال بالعلم الديني، وهذا نص من هذا الإمام لمعرفته بفضل العلم. وقد قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأفضله وأعظمه بركة، وأفضله وأعظمه بركة معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخوله، يعني تمييز حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن غيره مما غلط فيه الناس أو مما وضعه الوضاع. ومن قطع معرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخوله، ومن قطعه من موصوله. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، والانقطاعات مجموعة: الأول المعلق وهو الانقطاع من جهة المصنف، والثاني المرسل وهو الانقطاع من جهة الصحابي، والثالث المنقطع وهو الانقطاع في وسط السند بسقوط واحد أو أكثر على ليس على التوالي، والرابع المعضل وهو سقوط اثنين أو أكثر على التوالي، والخامس المدلس وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه، والموصول ما سوى ذلك، أي اتصل سنده برواية العدول الضابطين. هذا هو المقبول إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا كما تقدم معنا. وسالمه من معلوله، السالم من العلة، السالم من القدح والطعن، والمعلول هو الذي فيه علة خفية تمنع قبول الحديث والعمل به، ويشترط أن تكون علة خفية قادحة. المعلول هو الحديث الذي فيه علة خفية قادحة، وأما إذا كان الضعف ظاهرا فلا يسمى بعلة عند العلماء. ولما خص الله عز وجل هذه الأمة المحمدية بضبط حديث نبيها بالإسناد المأمون، وهذه خصيصة ليست في الأمم السابقة، ولهذا اندثرت أديانهم واندثرت آثارهم، وما وجد منها فكثير منه مدخول، بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم ممن يسمع منكم. وهنا تعليق من المحققة حفظها الله، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يؤثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار، إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. انتهى. قال: وتولى هو حفظ كتابه العزيز، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل ويدخل في حفظ الذكر حفظ السنة، حيث حفظها الله عز وجل بالعلماء الربانيين، فحفظوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودونوه، وردوا ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه. قال: وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا وحث إلى الأخذ منه والتبليغ عنه، وأوضح أن أحاديثه عليها مدار الشريعة، كما في حديث: ألا فليبلغ الشاهد الغائب سيأتي. والتبليغ عنه وأوضح أن أحاديثه عليها مدار الشريعة، وبيان مراد الكتاب العزيز وأنها المفسرة لمجمله والفاتحة لمقفله. بل قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: السنة قاضية على القرآن. وقال غيره: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقد قال الله عز وجل: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم الذي أنزل إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لحملة الحديث، والحديث من حديث زيد بن ثابت وفي صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة في الوجه ونظارة الديانة والصيانة. امرأة دخل فيه الرجال والنساء سمع منا حديثا، أي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه، وإنما سمعه ممن سمع، وهكذا كل يروي ما سمع إلى أن يصل إلى جيلنا وإلى ما بعده حديثا، يعني هذا أقل القليل. وصاحبه يدخل في هذه الدعوة النبوية، فكيف بمن يسمع أحاديث كثيرة ويحفظ أحاديث كثيرة؟ فأداه كما سمعه، يعني حفظه وأداه وصانه من الغلط. فرب حامل فقه غير فقيه وغيره أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في هذا دلالة على أننا بحاجة إلى أن ننقل العلم إلى من هو فوقنا وإلى من هو دوننا، ولا نتغاضى في ذلك. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وقد بلغت التواتر: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شهد حجة الوداع بتبليغ العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلاب العلم ومشايخ الدعوة ينبغي أن يبلغوا العلم للناس كتابة وخطابة وتدريسا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، منها ما روي عن المقدام بن معدي كرب، والحديث أصله في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ومعناه الرد على الطائفة القرآنية التي تزعم الاكتفاء بالقرآن. والآن مثل الشيعة الحوثيين الذين يقولون نحن المسيرة القرآنية ونكتفي بالقرآن، هذا غير صحيح. من سمعتموه كائنا من كان يقول القرآن يكفي فهو كافر بالله، كافر بكتابه، كافر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه بالقرآن وأمر بطاعته وبأخذ ما جاء به. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله وبأخذ كلام رسوله، وهؤلاء يقولون نكتفي بالقرآن. أين في القرآن أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر؟ أين في القرآن أن الزكاة تجب على من بلغ ماله 200 درهم أو 20 دينارا أو إذا بلغت إبله 5 دود؟ أين في القرآن أن حج البيت يكون على هذا الوصف الذي يحجه الناس؟ أين في القرآن أن السجود والركوع والقراءة في الصلاة على هذا الوجه؟ كل هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا القرآن. أنزل الله عز وجل في القرآن وأقيموا الصلاة، أنزل الله عز وجل في القرآن وآتوا الزكاة، أنزل الله عز وجل في القرآن ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم، ويعلمنا كيف ندفع الزكاة، ويعلمنا بقية أركان الدين وبقية أصول الدين. فلا غنى للقرآن عن السنة، لا غنى للقرآن عن السنة، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن والسنة، خادما للقرآن وموضحا للقرآن. هذا ليعلم. ولذلك كفر العلماء القرآنيين الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن. وارجع إلى الشريعة للآجري، تجد أن الآجري رحمه الله قد تكلم كلاما مستفيضا على هذه الطائفة، ورد عليهم الشافعي رحمه الله، ورد عليهم ابن حزم رحمه الله، ورد عليهم ابن القيم رحمه الله، ورد عليهم جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال وفي لفظ ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أستحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. نعم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم والبيهقي. وفي المستدرك أيضا من حديث الحسن قال بين عمران بن حسين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، فقال أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ فقال له الرجل أحييتني أحياك الله. انظر كيف استفاد من عمران بن حسين، يقول له حدثني بالقرآن ولا تحدثني بالسنة. فقال له عمران حدثني أن في القرآن نصاب الزكاة وكيفية الصلاة. قال له ما أعلم. قال إذن ارجع إلى السنة. هذا معنى كلامه رحمه الله. والأثر من طريق الحسن البصري ولم يسمع من عمران. قال رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه بينما نحن عند عمران بن حسين، أما إذا كان بهذا اللفظ بينما نحن عند عمران بن حسين سيكون متصلا، لكن غالبا يعني الحسن البصري قد يدلس من هذا النوع. وأيضا هنا تقول المحققة أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في الثقات ترجمة عقبة بن خالد الشني عن الحسن قال بينما نحن عند عمران، فذكره عقبة بن خالد مجهول العين والله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. عن ابن عباس قال فامتثل أصحابه أمره ونقلوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وغير ذلك حتى نقلوا قضاء حاجته، كما قرأنا في الحديث أنهم نقلوا لنا كيف يقول إذا دخل الخلاء وكيف يقضي حاجته ويقول لهم اعتوني حجارا أستنقص بها، وكيف كان ينام. كل ذلك قد نقلوه رضوان الله عز وجل عليهم، حتى قال أحد الكفار لسلمان الفارسي: علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، قالها مفتخرا. علمنا إذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بثلاث أحجار وأن لا نستنجي برجيع أو بعظم. فإذا كان دين هذا حاله في أدنى الأمور، فكيف به في توحيد الله عز وجل وما يتعلق بذلك؟ ثم إن من بعض الصحابة تلقوا ذلك منهم وبذلوا أنفسهم في حفظه وتبليغه، وكذلك من بعدهم، إلا أنه دخل في من بعد الصحابة في كل عصر قوم ممن ليست له أهلية ذلك وتبليغه، فأخطأوا فيما تحملوا ونقلوا. منهم من تعمد ذلك فدخلت الآفة فيه من هذا الوجه، يكون كذاب أو منافق أو زنديق يريد الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم نعم قال ومنهم من تعمد ذلك فدخلت الآفة فيه من هذا الوجه، فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في الرواه على قصد النصيحة وليس من الغيبة. الجرح والتعديل، الجرح لأهل البدعة تحذيرا للأمة ليس بغيبة، والتعديل لأهل السنة إشادة بهم حتى يؤخذ العلم منهم يعتبر من الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أصحابه وأثنى عليهم في غير ما حديث، بل ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كثير من آية القرآن دلالة للأخذ بعلمهم والاستفادة من طريقهم، وكذلك جرح ربنا سبحانه وتعالى من شاء من الكفار والمنافقين، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من أحوالهم حتى تحذر. قال: فتكلموا في الرواه على قصد النصيحة، ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب كفاية، وواجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهنا منقول عن الترمذي رحمه الله في كتابه العلل: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة التابعين قد تكلموا في الرجال، ثم ذكر رحمه الله عددا منهم وممن بعدهم من المحدثين، ثم قال: فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كذاب صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة، إلى آخر ما قال. قال: ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة، كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل إليه اجتهاده، ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وقد كنت أردت نسخه على وجهه، يعني أراد الاستفادة منه فقط لنفسه، فطال علي، فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم، فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال، وكان لي من ذلك فائدتان: إحداهما الاختصار والاقتصار، فإن الزمان قصير والعمر يسير، والأخرى أن رجال التهذيب إما موثوقون، وإما ثقات مقبولون، وإما قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا، وإما قوم تركوا وجرحوا. فإن كان القصد بذكرهم أنه يعلم أنه قد تكلم فيهم في الجملة، فتراجمهم مستوفاة في التهذيب. وقد جمعت أسماءهم، أعني من ذكر منهم في الميزان، وسردتها في فصل آخر الكتاب، ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة، فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه زاي، وهذا من الأمانة العلمية. قال: ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل بن حسين، جعله ذيلا على الميزان، ذكر فيه من تكلم فيه وفاة صاحب الميزان ذكره، والكثير منهم من رجال التهذيب، فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة ذا، إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا، وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقولي انتهى، وما بعدها فهو كلامي، وسميته لسان الميزان، وها أنا أسوق خطبته على وجهها ثم أختمها بفوائد وضوابط نافعة إن شاء الله تعالى. يعني ذكر رحمه الله هذه المقدمة، ثم سيسرد لنا خطبة الإمام الذهبي رحمه الله وما يتعلق فيها من الفوائد. فإن الإمام الذهبي قد جاء بعلم غزير في هذه الخطبة، وإنما تمم الحافظ كثير من المسائل التي تحتاج إلى تمام، وهذا من فضل الله العلام علينا وعلى الناس، والحمد لله رب العالمين.